السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه توصية مودع، لأننا بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين القادم سنسافر للحج إن شاء الله، فهذا آخر لقاء لنا قبيل رحلة الحج، واللقاء القادم في منتصف سبتمبر إن شاء الله، بعد شهر 4 أسابيع بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم على محبته في هذه الدنيا ويوم القيامة في دار كرامته. اللهم آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم آمين. توقفنا عند قول الله جل جلاله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نعم، وإذ جعلنا البيت الحرم الكعبة مثابة للناس وأمنا. أولا مكة، وما أدراك ما مكة؟ اصطفاها الله جل وعلا من بين البلاد، وحرمها يوم خلق السماوات والأرض. فيها أول مسجد وضع في الأرض، نعم، بناه خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم، واستجاب الله دعوته لأهلها بالبركة. أنزل حجرها الأسود من الجنة، فهو من الآيات البينات. فيها خير ماء على وجه الأرض، ماء زمزم، طعام طعم وشفاء سقم. به غسل صدر النبي صلى الله عليه وسلم حين شقت الملائكة صدره قبيل رحلة الإسراء والمعراج. إن الله جل وعلا قد ميز مكة بلده الحرام بخصائص دون غيرها من البلدان. أولها الأمن. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الأمن قسمان: قدري وشرعي. إما أمر قدري يرجع إلى قضاء الله وقدره، أو أمر شرعي يرجع إلى أمر الله وناهيه. فالقدري ضمنه الله تعالى كعدم دخول الدجال إليها. دجال يطوف بالأرض كلها ولا يستطيع أن يدخل لا مكة ولا المدينة، على أنقابها ملائكة يحرسونها فيمنعون دخول الدجال إليها، لا تغزى إلى يوم القيامة. الشرعي هو الذي يجب على ساكن مكة والوافدين إليها تحقيقه بسلوكهم الحسن في البلد الحرام. طبعا لا تغزى إلى حين، لأن في آخر الزمان يغزو جيش الكعبة ويهدمها ذو السويقتين من الحبشة، فيها تفاصيل، بس على الأقل في هذه الفترة إلى قبيل آخر الزمان الله جل وعلا ضمن لمكة البلد الحرام الأمن القدري من عنده عز وجل. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ومن بركة البلد الحرام قال: مضاعفة الأجور وتنوع الأعمال الصالحة فيها. فالصلاة داخل الحرم 100,000 صلاة، فيما عداه من المساجد إلا المسجد النبوي فالصلاة فيه 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى الصلاة فيه 250 صلاة أو 500 صلاة على اختلاف الروايات الواردة في ذلك. مكة بلد حرام، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فيحرم فيها فعل ما تنتهك به حرمتها، فلا يسفك فيها دم، ولا ينفر فيها صيد، ولا تلتقط لقطتها إلا للتعريف بها على مدى الحياة. القاعدة في اللقطة أنها تعرف سنة ثم يتمولها ملتقطها ويضمنها لصاحبها، إذا جاء يوما من الدهر يطالب بها ضمنه، يعني ضمنها له. بس هو الفكرة أن في السنة يحفظ عينها فلا يتصرف فيها، إذا مضت سنة يستنفقها ويضمن قيمتها فقط إذا ظهر ربها يوم من الدهر. إلا لقطة المسجد الحرام فيبقى واجب التعريف بها قائما مدى الحياة. مكة البلد الطاهر، نعم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، تطهير حسي من القذر والنجاسات، وتطهير معنوي من الذنوب والسيئات ومن كل ما يخالف الشرع المطهر. مكة فيها قبلة المسلمين، نعم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فالتوجه للقبلة في صلاة الفريضة شرط في صحة الصلاة، لا يستثنى من هذا إلا صلاة النافلة في السفر، أو الشخص إذا غامت عليه والتبست عليه جهة القبلة فاجتهد فصلى إلى أي جهة فحيثما ولى فثم وجه الله عز وجل. مثابة للناس، الله جل وعلا يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. ما معنى مثابة للناس؟ أي أن الناس يرجعون إليها ويكررون هذا بشوق وبدون ملل، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود الطرف إليه، حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. مكان يرجع إليه الناس دائما على مدى الزمان كله، على كر العصور وتعاقب الأجيال والأزمان لا يزال الناس يثوبون أي يرجعون إلى هذا البيت ويرجعون إلى هذا البلد. كان حرص سلفنا الصالح يعني على أن يقيموا بمكة نظرا لمضاعفة أجر الصلوات فيها إلى 100,000 صلاة، لكن كانوا يتهيبون من جانب آخر، لأن المعصية في الحرم تضاعف، والهم بالمعصية في الحرم يؤاخذ به صاحبه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقولون أن ابن عباس كان يقول أقم بمكة وإن أكلت بها العضاء، حتى إذا أكلت أوراق الشجر وضيق عليك في معيشتك فأقم في مكة ما استطعت. لكنه نقل عنه أنه خرج في آخر عمره إلى الطائف ثم قال إن لي بقايا حسنات أخاف أن تذهبها حرمة هذه البنية، إن لي بقايا حسنات أخاف أن تذهبها حرمة هذه البنية، ثم قال لأن أذنب 50 ذنبا بركبة، موضع قريب من الطائف، أحب إلي من أن أذنب ذنبا واحدا بمكة. بل روي أن عبد الله بن عمر كان له فسطاطان، أحدهما في الحل والآخر في الحرم، فكان إذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحل، إذا فيه مناقشة ومناقشة يعاتبهم في الفسطاط الآخر. فسئل عن ذلك فقال كنا نحدث أن من الإلحاد فيه أن يقول الرجل كلا والله بلا والله، يعني حتى لغو الحديث اللي الأصل عدم المؤاخذة فيه، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، كان يخشى أن يكون مؤاخذا عليه في الحرام. إلى هذا المدى بلغ حس سلفنا الصالح، حس المرهف جدا والعالي جدا تجاه البيت الحرام. نعم، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أن يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار، لا يقضون منه وطرا، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا إليه شوقا، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. الآن نذهب إلى مكة في بضع ساعات بالطائرة، من يأتي من آخر بلاد الله إن هي إلا ساعات. فيما مضى كان الناس يشدون الرحال إلى مكة وقد يقضون بضعة أشهر في سفرهم، الحج أشهر معلومات، عشان يستوعب الفترة دي. أنت من واحد شوال تقدر تحرم بالحج شوال وذي القعدة، لأن هذين الشهرين يدوب كانوا يستغرقهم سفر بعض الناس إلى مكة، بل منهم من كان يسافر قبلها بستة أشهر لكي يصل إلى مكة. فانظر إلى التيسير الذي منحه الله عباده، يصلون إلى مكة من أقصى بلاد الله في بضع ساعات، 10 ساعات، 15 ساعة، وأنت تقول سفر طويل 15 ساعة. والله كان من قبل 5 أشهر وستة أشهر وسبعة أشهر، بل كانوا يؤكدون أن من أراد أن يحج لازم يكتب وصية، ليس من منطلق التكليف العام بالوصية، إنما منطلق أن احتمال الموت أغلب من احتمال الحياة في هذه السفرة، لأن في الطريق أهوال، وكان فيه قطع طرق، يعني في الطريق تخصصهم السطو على الحجيج ونهب قبائلهم واستلاب أموالهم. وكان إلى وقت قريب، مش ليس قبل 100 سنة مثلا، كان كل دولة بترسل مع الحجيج قوة مسلحة، حامية مسلحة تحمي حجيجها إلى أن يصلوا إلى بيت الله الحرام. تنضم إليهم في الطريق قوات حجازية لكي تساهم في توصيل وفود الحجاج إلى بيت الله الحرام آمنين. ومع هذا يحدث غارات من القبائل، وسلب ونهب وقتل وسفك دماء وكذا. فسبحان من يسر لنا أمرنا في زمننا هذا، ولا يزال كثير من الناس رغم هذه التيسيرات القدرية والشرعية لا يزالون زاهدين في التوجه إلى بيت الله الحرام. بالمناسبة، ولأن مسجدنا هذا في مجموعة من المرضى، أسأل الله جل وعلا أن يمسح عليهم بيمينه الشافية، وأن يجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية. من قدر على الحج بماله لكنه عجز عن الحج ببدنه، واحد مريض مرض مزمن لا يرجى له بر، ولا يستطيع أن يذهب بنفسه إلى الحج، هذا يلزمه عند جمهور أهل العلم أن يستنيب من يقوم بالحج بدلا عنه. نحن هنا نتكلم عن فقهاء يسموه المعضوب، الضاد والواو والباء، المعضوب يقصدون به ترجمة الحرفية للكلمة معناها الشلل أو ما يشبهه، يعني لا يقوى على الذهاب إلى الحج بنفسه. إن فريضة الله على عباده المرأة الخثعمية أدركت على إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم حج عنه، شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، نعم حج عنه. فالشخص الذي ملك الاستطاعة المالية وعجز عن الاستطاعة البدنية لا يستطيع أن يذهب إلى الحج بنفسه، مش لأن هو كده على طول، لو واحد مولود معوق وما يقدرش، هذا إلى الآن لم يلزمه الحج من البداية، منذ شبابه، منذ نعومة أظفاره لم يجب عليه الحج، لأن الحج فريضة الله على المستطيع. لكن تخيل إن واحد مستطيع وقادر وسوى في أداء فريضة الحج إلى أن كبر سنه واعتلت صحته وأصبح الآن ذا مال، نعم، لكن الصحة ضاعت اعتلت، هذا يلزمه عند جماهير أهل العلم أن يستنيب من يؤدي الحج نيابة عنه، لأن الاستطاعة إما استطاعة مباشرة أو الاستطاعة من خلال النيابة، فإن كان قد عجز عن الحج بنفسه فإنه يستطيع أن يستنيب من يقوم بالحج نيابة عنه. لكن الفقهاء بيقولوا مسألة مهمة جدا هنا، إن هذا في من عجز عن الحج ببدنه، يعني ان تخلفت القدرة البدنية، الدواعي السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية لا تسوغ النيابة في الحج. واحد يقول احنا بلدنا اتخذت قرار، يعني تولت امر سلطة علمانية فمنعت الناس من الحج، ينفع اخلي حد يحج؟ لا ما ينفعش، لان لا تزال هذه عوارض وطوارئ يمكن ان تزول. واحد مريض ليس مرضا مزمنا، هذا ليس مسوغا لان يستنيب غيره. واحد فقير فقره طارئ عارض، الأموال بيد الله سبحانه وتعالى، وما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، يغير الله من حال إلى حال. يبقى هنا بنتكلم على وجوب الاستنابة بالنسبة للعاجز ببدنه. أما واحد بيقول أنا عندي موانع قانونية، موانع سياسية، موانع أمنية، موانع اقتصادية، كل هذه لا تسوغ النيابة في الحج، لا تسوغ النيابة في الحج. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: واتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزئ في الفرض إلا عن موت أو عضب، يقصدون بالعضب الشلل، فلا يدخل المريض لأنه يرجى بره، ولا المجنون لأنه ترجى إفاقته، نعم، ولا المحبوس لأنه يرجى خلاصه، ولا الفقير لأنه يرجى أو يمكن استغناؤه. احنا بنتكلم فقط عن صنف واحد، النيابة في الحج ما تنفعش ان تحج عن غير الا عن الميت الذي انتقل الى جوار ربه، او عن المعضوب الذي اصابه مرض مزمن لا يرجى له بر، لا يتمكن معه من الذهاب الى الحج. في امراض مزمنة لكنها لا تمنع من الذهاب الحج. واحد عنده سكر، 19 العالم عندهم سكر دلوقتي، فالسكر ما يمنعش من الذهاب إلى الحج. سكر ضيف ممكن تتعايش معه وتروح الحج وتروح كل، ودليل أنت بتسافر الشرق والغرب وأنت مريض بالسكر. المقصود المرض المزمن الذي لا يرجى له بر ولا يتمكن معه من السفر بنفسه. والأصل في هذا حديث المرأة الخثعمية: إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: حج عنه. أيضا أحبابي، لو واحد فرط في حياته، كان قادرا، ملك القدرة البدنية كان صحيح الجسد والقدرة المالية وسع الله عليه في الرزق، وفرط وسوف إلى أن وافته المنية، هذا جماهير أهل العلم يقول هذا يحج عنه من تركته، سواء أوصى بذلك أم لم يوصي. نعم، من استكمل شروط وجوب الحج في حياته، تحققت له القدرة البدنية والقدرة المالية، ثم سوف وفرط حتى أدركته المنية، منه يجب أن يحج عنه من تركته قبل قسمتها بين الورثة على الصحيح من أقوال أهل العلم. والأصل في هذا حديث المرأة الجهينية جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله، فالله أحق بالوفاء. إذا مات الميت وكان الحج قد وجب عليه في حياته لأنه ملك الاستطاعة البدنية والمالية، لكنه فرط حتى أدركته المنية، يحج عنه وجوبا من تركته قبل قسمتها بين الورثة. ولأن الحج حق استقر وجوبه عليه قبل موته فلم يسقط بالموت كالدين واللجنة العامة للإفتاء في بلاد الحرمين تقول إذا مات المسلم ولم يقضي فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أم لم يوصي. وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى الفريضة عن نفسه صح حجه عنه وأجزأ في سقوط الفرج. يعني افترض أنه أحد الخاسخ أنا سأحج عنه من مالي، خلص خلوا ماله لورثته وأنا سأتنفل بالحج عنه، أنا حججت عن نفسي الحمد لله سأتنفل بالحج إذا كان ده ابنه أو قريبه أو صديقه، قل أنا سأتنفل به خلاص it's okay. يعني لا يلزم أن يحج عنه من ماله خصيصا، بل أن يحج عنه سواء من ماله أو من مال من تطوع بالحج نيابة عنه. طيب بمناسبة الحديث عن النيابة، النيابة في بعض أعمال الحج لو تراجع أعمال الحج كلها لن تجد فيها ما يصلح فيه النيابة إلا رمي الجمار. ما ينفعش واحد يقف عن واحد عرفة، عايزك توقف عني عرفة عشان أنا مش قادر، لا هو عرفة يأتيها راكبا أو ماشيا أو محمولا، حتى اللي يحصل لهم حوادث بيخدوهم بعربية إسعاف طلعوا بيهم على المناسك، ما حد يشوف عن حد في عرفة ولا حد يطوف عن حد ولا حد يسعى عن حد. أركان الحج لا تدخلها النيابة، فأنت تطوف بالبيت راكبا أو ماشيا أو محمولا، تسعى بين الصفا والمروة راكبا أو ماشيا أو محمولا، أركان الحج لا تدخلها النيابة. لكن الواجبات تسقط بالعذر، طاد ان واحد مريض نقلوه على مستشفى ودوه وقف فيه عرفة فوتوه على 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 مزدلفة ايام منا مش هيقدر يقيم فيه لانه عايز اجهزة طبية ومتابعة في المستشفى، يسقط عنه المبيت بمنا اذا كان معذورا محجوزا في مستشفى يسقط، محدش هيبيت نيابة عنه فيه منا لانه بطبيعة الحال هو بيبيت عن نفسه، فما ينفعش يبيت عن نفسه وعن غيره، المبيت بمنا يسقط للعذر. بارك الله فيكم. ايه اللي يدخل النيابة؟ رمي الجمار، لكن ما تترخص ترخص جافي. وبالمناسبة بذكر إخواننا هنا الذين يصلون قعودا، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، بس خلي بالك لابد انك تكون فعلا ما تستطيعش القيام، لان بعض إخواننا دول ما هو طول النهار واقف وماشي وداخل، اذا دخلنا في الصلاة جالس، طب ما انت واقف طول النهار وشفير داخل وطالع وما شاء الله ربما تجد مشقة نسبية، لابد فعلا تكون مش قادر. يعني لا تستخدم الرخصة بجفاء، إن من تعظيم أمر الله عز وجل ألا توجهه لا بتشدد غال ولا بترخص جاف. لا تجفو في استخدام الرخصة، كما لا تتصلب وتغلو في تنفيذ الأمر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن تعظيم شعائره جل جلاله ألا تواجه أمره لا بترخص جاف ولا بتشدد غال. رمي الجمار كان زمان مشكلة كبيرة وأهوال ومجازر تحدث حول الجمار للأعداد الكبيرة جدا جدا التي تزدحم في وقت واحد. الآن الدنيا تغيرت وتم خدمة المشاعر خدمة راقية جدا جدا، ومكان رمي الجمار عولج معالجة على أعلى مستوى، عدة طوابق وتنظيم السير وكذا وكذا. يعني أنا أظن أن ما حدش الآن يمكن أن يستنيب في الرمي إلا واحد فعلا مريض نايم مش خايف من الزحمة، لأن أي واحد الآن يذهب إلى الرمي يقدر يرمي بسلاسة وسهولة، كل السنين اللي فاتت دي كنا بغير مزاحمة ولا مدافعة بنوصل إلى حافة المرمى كأنك بحطها حط كده يعني. ما فيش الزحام الذي كان، المهالك هذه الأهوال لم تعد موجودة. فيعني لا ينبغي أن نستخدم الرخصة بجفاء. المرأة تقدر ترمي أيضا ما لم تكن مريضة نايمة يعني، أو كبيرة في السن لا تستطيع أن تمشي إلى مكان الرمي. أما واحدة لمجرد الخوف من الزحام لحسن تقع، لا مش هتقع ولا حاجة بإذن الله، الدنيا مترتبة كويس. برضو في مسألة تانية مهمة بيغفل عنها بعض الناس، لما تستنيب غيرك في رمي الجمار ما ينفعش تسافر تسيب مكة وتمشي، لابد أن تكون موجود أثناء رمي الوكيل. بعض الناس الحج البزنس العشر نجوم وفي خمسة وسبعة وفي عشرة لازم ما سمعتوش عنها، دول ناس شيك جدا بيجي مكة يوم تسعة وبيمشي يوم عشرة 48 ساعة، شرايين عنده ارتباطات ما يقدرش يقعد أكتر من 48 ساعة. فبيعمل ازاي؟ ايه يوم تسعة ان شاء الله، ان شاء الله في الليل يمر على عرفة لحظات ومر على مزدلفة لحظات وينزل يوم العيد يرمي الجمار ويطوف ويسعى واول طيارة على هيوستن. طب والباقي ايه؟ في باقي الحج الله جل وعلا قال واتموا الحج والعمرة لله واتموا الحج والعمرة. يقول لك مهانة ايه يا اخي؟ تعالى انا الجمرات وكلت واحد يرمي عني جزاك الله خير، وطواف الوداع انا طفت بنفسي، ما انا جعلت الطواف يوم العيد ومش طفت ومشيت. مش انتوا بتقولوا الواحد لو اخر عهده بالبيت الطواف يقدر يخلي طواف الافاضة ينوب مقام طواف الوداع؟ ما انا اخر حاجة عملتها طواف الافاضة ومشيت، يبقى طواف الوداع سقط عني. يبقى ايه كل اللي هو فاتني؟ المبيت بمنى ليالي ايام التشريق زي بعضه هدفع فيها دم وانا شفت مصالحي. يعني اولا من يفعل هذا مستهزئ بآيات الله عز وجل، عاص آثم، لان الله جل وعلا يقول واتموا الحج والعمرة لله. انت تكلفت هذه المشاق، دفعت هذه الأموال الطائلة من أجل أن تؤدي نسكا ترجو أن ترجع منه كيوم ولدتك أمك، فلابد أن تأتي بالأمر على وجهه. لا يصلح التوكيل في رمي الجمار وانت برا، مش انت في الطيارة واحد بيرمي عنك، لا لابد أن تكون على الأقل داخل مكة، مش لازم جوه منى، ممكن تبقى انت بتطوف واحد بيرمي عنك. أما أن انت واحد بيرمي عنك وانت سبت مكة ومشيت ما يصلحش، ده رقم واحد. ورقم اثنين، ما فيش حاجة اسمها طواف وداع قبل ما تخلص أعمال الحج. طواف الوداع امتى؟ لما تخلص، وانت لسه ما خلصتش، انت عندك رمي الجمار المبيت بمنى ليالي لسه الحج ما خلص، ما ينفعش تودع قبل ما ما ينفعش تسلم من الركعة الثالثة في الظهر ويقول ما أنا سلمت، أنا دين الحمد لله جئت بركن التسليم. يا أخي أنت سلمت في الركعة الثالثة ما سلمتش في الرابعة، تبقى ما سلمتش. فأنت عندما طفت للوداع، طفت الوداع قبل أن تنهي أعمال الحج، قبل أن تتم حجك، فطوافك للوداع باطل لأنه في غير ميقاته. يبقى يلزمك بالإضافة إلى الإثم والتفريط يلزمك ثلاثة دماء. الدم الأول عن ترك رمي الجمار لأن التوكيل باطل، لأن أنت وكلت كان هو بيرمي وكنت أنت في الطيارة بتشرب هات شوكليت في الطيارة، فمش هتمشي كده، ده رقم واحد. رقم اثنين أن أنت لم تبت بمنى ليالي أيام التشريق. رقم ثلاثة لم تطف طواف الوداع اللي ما فيش حاسمة توديع من بعد الركعة الأولى في الصبح، صلى ركعة وسلم قال أنا جيت بأركان الصلاة التسليم، يعني سلمت قبل أن تتم صلاتك تسليمك باطل، وأنت طفت للوداع قبل أن تتم حجك فحجك فهذا الطواف مش الحج، فهذا الطواف باطل ما يصلحش. يبقى عليك ثلاثة دماء. الدم الأول لترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والدم الثاني لترك رمي الجمار، والدم الثالث لترك طواف الوداع، ويلزمك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفره وأن تعلم أنك آثم ومقصر ومفرط، فسأل الله جل وعلا أن يعفو عنك وأن يغفر لك. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. نعم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أو لم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أو لم يروا أن جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكان في زمان الجاهلية كان الرجل يرى قاتل أبيه أو قاتل ولده في الحرم فلا يهيجه حتى يخرج من الحرم. تعظيم الحرم مما تورثه الناس من ملة خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم، فكان أحدهم يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه ولا يتعرض له بسوء حتى يخرج من الحرم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. لما حدث عدوان زمان على الحرم سنة 1400 من مجموعة تائهة، فأفتى المشايخ هؤلاء يقاتلوا وإن كان في الحرم، ما هم يعني حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. لكن لا يبدأ أحد بقتال في المسجد الحرام ولا يبدأ بعدوان فيه أبدا، لأن الله جل وعلا قد جعله مثابة للناس وأمنا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم للمفسرين أقوال، منهم من قال الحجر الذي كان يقوم عليه عندما ارتفع بناء الكعبة وأصبح أعلى من قامته فلازم يحط حاجة يقف عليها عشان يكمل البناء، ده أشهر ما قيل في تفسير مقام إبراهيم. بعض الناس قالوا لا، ده مقام إبراهيم يعني عرفات ومزدلفة ومنى. بعضهم قالوا الحج كله، الحرم كله. طب إزاي؟ قالوا إن كلمة مصلى يعني مدعى، يعني مكان للدعاء، يعني اجعلوا من أماكن المشاعر أماكن للدعاء، هذه أماكن يتقبل فيها الدعاء من الله عز وجل. هذه أقول أوردها ابن جرير الطبري، لكن أظهرها وأقواها أنه المكان الذي كان يقوم عليه خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم، وكان ملتصق بالكعبة فسيدنا عمر أخره عشان ما يعطلش الطواف، وصار في الموضع الذي تعرفونه الآن، وأصبح من السنة على كل طائف بالكعبة إذا فرغ من الطواف بها أن يأتي إلى مقام إبراهيم لكي يصلي عنده ركعتين وهو يقرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. تكليف أمر الله به أنبياءه ثم تورثه خلفاؤهم وورثتهم من بعدهم تطهير بيت الله عز وجل والقيام على خدمته وتطيبه وتنظيفه، شرف لا يعدله شرف وعلاء لا يطاوله علاء، وعلاء لا يطاوله علاء. هذه قصة البيت الحرام وقصة الكعبة المشرفة وقصة كونها قياما للناس. وأقف وقفة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. إيه معنى قياما للناس؟ هل فكرت فيها؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني قوام الناس ما يقوم به أمرهم، ما يصلح به شأنهم. فالكعبة جعلها الله قواما للمسلمين يصلح بها أمر دينهم ويصلح بها أمر دنياهم، بتعظيمها وبالقيام بحقها يستقيم لهم أمر الدين وأمر الدنيا معا. إن القوام ما به صلاح الشيء، كما يقال الملك العادل قوام رعيته، لأنه يدبر أمرهم ويردع ظالمهم ويحجز قويهم عن ضعيفهم ومسيئهم عن محسنهم. ابن جرير الطبري رحمه الله يقول: صير الله الكعبة البيت الحرام قواما للناس الذين لا قوام لهم، من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم ومسيئهم عن محسنهم وظالمهم عن مظلومهم. الشيخ السعدي رحمه الله يقول: أن يقوم بالقيام بتعظيمه دينهم ودنياهم، فبذلك يتم إسلامهم وتحط أوزارهم وتحصل لهم بقصده العطايا الجزيلة والإحسان الكثير، وبسببه تنفق الأموال وتقتحم من أجله الأهوال، ويجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس المسلمين، فيتعارفون ويستعين بعضهم ببعض ويتشاورون على المصالح العامة ليشهدوا منافع لهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. آخر حاجة أختم بها لطيفة، لطيفة فعلا، يعني سؤال والله، قولي في حاجة اسمها حج القلوب. حج الإيه؟ القلوب. جميل. بيقولوا الناس اللي ما عندهمش فلوس أو ما عندهمش تأشيرات أو ما عندهمش جوازات السفر ينوي الحج بقلبه، ويقول: يا ربي أنا نويت أن أحج بيتك الحرام، جسمي ما فيش إمكانية أحج بجسدي، لا تذكرة ولا تأشيرة ولا فلوس ولا إمكانيات، فأنا أحج وليك بقلبي. طب لغاية كده نفهم. بحكي بقول لك إيه، إن عدلت عن هذه النية تذبح حج؟ لا، دخلنا كده في إيه، دخلنا كده في التخريف. يعني لا بأس المقدمة دي، إن واحد يقول والله يعني لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. العبد إذا مرض أو سافر يكتب له من العمل ما كان يفعله وهو صحيح مقيم، العمل يتعود عليه في صحته وإقامته يكتب له إذا عجز عنه في مرضه أو في سفره. أو حديث: إنما الدنيا لأربعة نفر آتاه الله علما ومالا، فهو يصل بالمال رحمه ويعرف لله فيه الحق، فهذا بأعظم المنازل. وإن آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فأجرهما سواء. نفهم هذا في ضوء هذه المقدمات. أما أنت تحولها إلى إحرام حقيقي وزغلط تدفع دم، وإذا ما عملتش الحج بقلبك تدفع هدي، لا كده دخلنا في دائرة مش مظبوطة. لكن لا مانع أن الشخص يستشعر بقلبه أنه مع الحجيج في مشاعرهم، ومع الحجيج في مناسكهم، ويدعو الله لهم، ويدعو الله أن لا يحرمه أجرهم وأن لا يفتنه بعدهم. بل إن بعض السلف، هذه منقولة عن بعضهم، عن حاجة اسمها التعريف يوم عرفة، إن أصحاب المساجد في البلدان بيجتمعوا في مساجدهم للدعاء وللذكر كما يجتمع أهل عرفة في أماكنهم، قضية خلافية بين أهل العلم، بس إلى هذه الدائرة. أما أبعد من كده تلد عليه دم زي دم القران وزي دم التمتع، وإذا غلط ولا مش عارف مس طيب ولا حلق شعر قبل كذا، لا 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 لا، دي مسألة أدخل منها، هي أدخل في باب الإيمانيات واللطائف الإيمانية، لا تدخل في باب العبادات العملية المحددة التي ينبني على المخالفة فيها ما ينبني على الحجيج إذا وقعوا في محظور أو إذا أحصروا فلم يكملوا. القضيتان مختلفتان تماما. شارك بمشاعرك، شارك بدعائك، شارك بأشواقك، الحمد لله الأمر في ذلك واسع. إن تجاوزته إلى الدائرة الأخرى فقد دخلت في أمر بدعي محظور. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله.